بسم الله الرحمن الرحيم.
حجية خبر الآحاد، الحديث 65 بعد 100، عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيد بن الجراح. متفق عليه. طيب، هل هذا الحديث هو نفس حديث أنس أم هما قصتان مختلفتان؟ حديث أنس أنه فيه أن أهل اليمن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ابعث إلينا من يعلمنا الإسلام والسنة، أو السنة والإسلام. فقال هذا أبو عبيدة، فبعث أبا عبيدة. فكيف، هل هما قصتان مختلفتان أم هي واحدة؟ لأنه قد جاء عن بعض الشراح أنهم قالوا أن وفد نجران من النصارى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا رجلا أمينا يأخذ الجزية منهم. فمن عنده جواب؟ نعم معروف، لكن هل هما قصتان مختلفتان أم هما شيء واحد؟ شيء واحد. ما في تصريح، إنما ذكروا هكذا شرع، ما في تصريح في الحديث. على كل هذه تحتاج لها إلى بحث كثير، لكن الذي ذكره هنا الشيخ محمد بن علي في البحر المحيط أن الحافظ يميل إلى أنهما شيء واحد، وهو يقول أنها قصتان. طيب، قال: قوله أن أهل اليمن قدموا على رسول الله. طيب، في الرواية التي حديث أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. هذا حديث أنس، والحديث الذي سمعتموه حديث جاء أهل نجران، حديث حذيفة: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين. حديث. قال هنا هكذا في هذه الرواية أن أهل اليمن، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح، يعني الحافظ: إن كان الراوي تجوز عن أهل نجران بقول أهل اليمن لقرب نجران من اليمن، بل هي من اليمن، وإلا فهما واقعتان، وإلا فهما واقعتان، والأول أرجح. ما هو الأول؟ أنه تجوز، وأن الذين أتوا أنهم جاءوا يطلبون تعليم السنة والإسلام. هذا كلام الحافظ. قال الجامع عفى الله عنه: هكذا رجح في الفتح الوجه الأول، وعندي أن الثاني وهو تعدد الواقعة هو الأرجح، لأن قولهم يعلمون السنة والإسلام يدل على أنهم مسلمون، وأما أهل نجران فإنما طلبوا من يأخذ عنهم الجزية، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم. لكن الإشكال ما هو؟ أنه بعث من؟ أبا عبيدة. إن قلنا أنه يعني بعث لهؤلاء ولهؤلاء، يعني أرسله إلى هؤلاء وإلى هؤلاء في قصتين مختلفتين، هذا على المهم أن هذه المسألة تحتاج إلى ترجيح أكثر أو نظر أكثر، لأنه إذا كان القصة واحدة يعني سيكون الحديث فيه دلالة على حجية خبر الآحاد، وأيضا فيه دلالة على السنة، دلالة على السنة، يعلمنا الإسلام والسنة. ولو اقتصرنا على حديث أنس ما سيكون فيه دلالة على جية خبر الآحد؟ فيه دلالة، فيه دلالة، لأنه قال هذا أمين هذه الأمة، يعني معناه أنه بعثه إليه. لكن إمام البخاري ذكر ذاك الحديث وبوب عليه هذه حديث حذيفة. هل حديث أنس متفق عليه؟ تأكدوا منه. قال متفق عليه. البخاري أخرجه، إذن أخرجه في أخبار الأحد أيضا، فضائل الصحابة والمغازي وأخبار الأحد، إذن يكون هو أولى من حديث حذيفة. هل ماذا؟ إلا لا يعدونه، يعدون أنه بعثه إلى نجران، وأن الحديث صريح ما في إشكال أنه بعثه لتعليم الإسلام والسنة، لكن الإشكال هل هو يعني مرة واحدة وهذا كلها يعني معناه أنها تحمل أن الذين أتوا وطلبوا منه ابعث إلينا أمينا حق أمين أنهم هم نفسهم الذين قالوا ابعث لنا من يعلمنا الإسلام والسنة، هذا سيكون معناه كما رجح الحافظ، وأن الراوي تجوز قال أهل اليمن، وهناك في الرواية الثانية نجران وهم من أهل اليمن. أنهم أتوا لأجل الملاعنة وسيبعث لهم ويبعث لهم أبا عبيدة، يعني معناه سيكون إذن معناه سيكون قصتان، ترجيح للقصتين. إذن ما في إشكال معنا، نحن نرجع إلى حديث أنس ونجعله بدل هذا الحديث، يجمع لنا أمرين، ما هما؟ السنة، حجية السنة وحجية خبر الآحاد. هذا السؤال عندك يا أخانا علي، أين تقع نجران؟ لكن أين تقع؟ ايش قال انا خالي؟ الحدود، يعني حدود صعبة. طيب، قال صاحب المصباح المنير: سميت نجران باسم بانيها نجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان. نجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وهي بلدة من بلاد همدان من اليمن. صاحب المصباح المنير نقله عن البكري: لأبعثن إليكم رجلا أمينا. قال القرطبي: الأمانة ضد الخيانة، وهي عبارة عن قوة الرجل على القيام بحفظ ما يوكل إلى حفظه ويخلى بينه وبينه. قوة الرجل على القيام بحفظ ما يوكل إلى حفظه ويخلى بينه وبينه. حق أمين، أي أمينا محققا في أمانته. قال بعضهم: بلغ في الأمانة الغاية القصوى. وقيل هي صفة مشتركة بين جميع الصحابة، لكن أبو عبيدة النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا لكمال هذه الصفة فيه. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق على هذا الحديث في صحيح البخاري: اعلم أن التفضيل نوعان، تفضيل مطلق وتفضيل في قضية معينة. فالفضل المطلق يعني بالنسبة للصحابة للخلفاء الراشدين، وقد يمتاز بعض الناس بخصيصة لا تحصل ولا للخلفاء الراشدين، مثل هذا الحديث ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاها عليا رضي الله عنه. فالفضائل في خصيصة واحدة لا تستلزم الفضل المطلق، لا تستلزم الفضل المطلق. الآن أبو أبي بن كعب قال إن الله أمرني أن أقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، قال وسماني، قال وسماني خصيصة عظيمة، لكن لا تقتضي ولا تستلزم التفضيل المطلق. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أول الخلائق يكسى إبراهيم، ولا يستلزم ذلك أنه أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاستشرف لها الناس، لماذا استشرفوا لها؟ هل هو حب في الإمارة؟ الجواب لا، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتطلعوا للإمارة ولا يحرصون عليها، وإنما لينالوا هذا الوصف، وقال بعض الشراح لأنهم جميعا يعني عندهم أمانة، فكل واحد يتطلع أن يكون هو هذا الموصوف بهذا الوصف، تطلعوا للولاية ورغبوا فيها حرصا على تحصيل الصفة المذكورة وهي الأمانة لا على الولاية من حيثه. بقي الكلام على خبر الآحاد، ما وجه الدلالة في هذا الحديث عندك يا أبا مراد؟ يعني أبو عبيدة واحد وأرسله إلى بلاد نجران، أرسله يعلم الناس الإسلام والسنة كما في حديث أنس، وعلى هذا الحديث أيضا أرسله على القول بأنهما قصتان، كذلك يعتبر من خبر الواحد، وبعث معاذ بن جبل وهذا يعتبر من خبر الواحد، وهكذا أيضا أبا موسى وغيرهم من الصحابة، مصعب بن عمير كم بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وما كان أحد يقول هذا واحد ما نقبل خبره، وهم يعلمون العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله. فهذه دسيسة من دسائس أهل البدع أتوا بها لرد الأحاديث التي تخالف أهواءهم وعقائدهم الباطلة الزائغة، فتلقفها بعضهم وصار كالاصطلاح. ولهذا أهل العلم يدافعون عن حجية خبر الآحاد وأنه يحتج به في العقائد والأحكام في كل شيء ما دام أنه خبر عدل. وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق رد أو بين هذا الأمر من أكثر من 20 وجها، وذكر منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من أصحابه الواحد يعلم أمه ويقبل منه، ومنها أيضا لما جاء رجل من الصحابة والصحابة يصلون في مسجد قباء إلى بيت المقدس، تحولوا هم يصلون وهو واحد يخبرهم وهم في الصلاة. وهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه ابنة صاحب مدين وأخبرته وذهب إليه واعتمد على خبرها، وهكذا قال هذا بيني وبينك. وأيضا يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني لواحد أخبره، وذكر أمثلة كثيرة جدا على هذا. وهكذا قال موسى قبل الخبر لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك، ما قال هذا خبر واحد ما نصدقه. قال وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. وله كلام طيب إن أحب كتابته ومفيد، مختصر من بعض كلامه، وأيضا كلام لابن عبد البر. قال الإمام القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق صفحة 585، قال إذا صح الخبر، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه الثقات، ورواه الثقات والأئمة، ورواه الثقات والأئمة، وأسنده خلفهم عن سلفهم، وأسنده خلفهم عن سلفهم، خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقته الأمة بالقبول، وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول العامة، هذا قول العامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، انتهى. هذا قول العامة، يعني قول عامة أهل العلم، أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. يعني من الأمثلة الآن حديث عمر، حديث نقله ما صح عن أحد من الصحابة إلا عن عمر، وهكذا الراوي الأول والثاني كلاهما ما رواه عن عمر إلا واحد غريب، ومع هذا تلقت الأمة بالقبول ومتفق على صحته، مجمع على ذلك ويجب قبوله. قال ابن عبد البر في التمهيد الأول، أول ما دي صفحة تسحت، قال وأجمع أهل العلم، وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر، وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار، وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت، فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، على قبول، على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، وإيجاب العمل به. إذا ثبت ولم ينسخه غيره، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، من أثر أو إجماع، ومعلوم أن الإجماع المراد به الدليل الذي اعتمد عليه، أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، قال وقد أجمع المسلمون، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله انتهى. وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله. هذه من المسائل المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم، خصوصا أن هناك من يسعى لتشكيك المسلمين في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يحاولون إن عجزوا عن تشكيكك في السنة أو أن تشكيك في القرآن، عجزوا عن تشكيك المسلم في القرآن رجعوا إلى تشكيكه في السنة، إذا عجزوا عن تشكيكه في السنة رجعوا يشككونه في خبر الآحاد، وتارة في أن فلان وفلان من الناس كيف وصل إليه ومن غير ذلك من الأمور، وربما أتوا ببعض ظواهر الأحاديث التي قد تشكل على من لا يعلم فيأتون بها على أنها متناقضة وأنها غير صحيحة، فيحصل بذلك اضطراب عند كثير من الجهال. فما أحوجنا إلى فهم مثل هذه المسائل وتعليم المجتمع، الشبهات الآن كثيرة يريدها أهل الضلال وأهل البدع على المجتمعات، والمعصوم من عصمه الله. من فوائد هذا الحديث مشروعية إرسال الدعاة إلى الله تعالى، مشروعية إرسال الدعاة إلى الله تعالى. الفائدة الثانية أن خبر الواحد العدل يفيد العلم في العقائد وغيرها، ثالثا منقبة وفضيلة لأبي عبيدة رضي الله عنه، منقبة وفضيلة لأبي عبيدة رضي الله عنه. رابعا أن المفضول قد يتميز بخصيصة، يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله. بقي فائدة متعلقة بترجيح القصة، هل هي قصة واحدة أو قصتان، على القول بأن هذا الحديث في سياق وفد نجران من النصارى. هذه فائدة، أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله الإسلام، حتى يلتزم أحكام الإسلام، بالنبوة لا يدخله الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. انتهى. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا نصر.